نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا أهلا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج اليومي نورا على الدرب. أهلا ومرحبا بكم، وأهلا ومرحبا بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، في هذه الحلقة التي سيجيب مشكورا فيها على أسئلتكم، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
بارك الله فيكم. نستهل حلقتنا هذه بهذه الرسالة التي بعث بها أحد الأخوة المستمعين، يقول: معالي الشيخ، متى نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ومتى نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما مواطنها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، القول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا رأى الإنسان ما يعجبه في غيره فعليه أن يدعو له بالبركة قائلا: أسأل الله أن يبارك فيك، أو يبارك فيك، أسأل الله أن يديم عليك عافيته، وهكذا. وقد قال الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فهذا توبيخ ورد ووصية من رجل مؤمن لصاحبه الكافر لنعمة ربه، أي هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي أن الأمر ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا أقدر على حفظ مالي أو على دفع شيء مكروه أو سيء عنه إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال القرطبي: لا حول إلا بالله، أي ما اجتمع لك من المال فهو بقدرة الله تعالى وقوته، لا بقدرتك وقوتك، ولو شاء الله لنزع البركة منه فلم يجتمع. أما كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز الجنة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. متفق عليه. وقول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله فهي من أعظم الكلمات المشتملة على طلب العون والاستعانة بالله عز وجل، وهي كلمة تعني استسلام العبد وتفويضه لله تبارك وتعالى، أي اعتراف العبد بعجزه عن الفعل أو القيام بأي شيء أو أي أمر إلا بتوفيق من الله وتيسير منه مهما كان حوله وقوته. فالعبد لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل، فكل قوي ضعيف وكل عظيم ضعيف عند قوة الله سبحانه وتعالى وعظمته. وتقال هذه الكلمة إذا هم الإنسان بأمر عظيم لا يستطيعه أو يصعب عليه الفعل أو القيام به. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معالجة الأشغال الصعبة وتحمل المشقات ومن يخاف ركوب الأهوال، ولها أيضا تأثير في دفع الفقر. وكان حبيب بن سلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصنا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنه ناهض يوما حصنا للروم لم فانهزم، فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحصن. ينظر الوابل الصيب للشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة يقول أنه ينتدب في كل سنة مع القوات العسكرية المشاركة في الحج، ينتدب إلى مكة وإلى المشاعر، فهل يلزمه أن يحج في كل عام، علما أنه كما يقول قد لا يسمح لي عملي بذلك؟
الجواب يا أخي السائل، أولا الحمد لله أن الحج والعمرة لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، ولكن إذا تيسر المسلم أن يحج مرة ثانية وأكثر على حسب قدرته واستطاعته فهذا أمر طيب ومستحب ومطلوب شرعا، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولكن إذا كان مجيئك إلى الحج بصفة عمل رسمي ولا يسمحون لك بالحج فإنك لا تحج في هذه الحال، لأن أداء العمل الواجب أولى وأحق من الحج المندوب، والله سبحانه وتعالى يتولانا وإياك بتوفيقه وتسديده.
أحسن الله إليكم. أيضا بعث بسؤال آخر يقول: من حج متمتعا هل عليه هدي؟
الجواب: نعم، يجب على المتمتع هدي يذبحه يوم النحر أو في أيام التشريق، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وجاءت السنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا نتواصل معكم ومع أسئلتكم أيها الكرام. الأخ المرسل يسأل يقول: ما حكم صلاة التسابيح وفقكم الله تعالى؟
الجواب: صلاة التسابيح كما يقول ابن قدامة نقلا عن الإمام أحمد رحمه الله، فيقول: فأما صلاة التسابيح فإن أحمد قال: ما يعجبني. قيل له: لما؟ قال: ليس فيها شيء يصح، ونفض يده كالمنكر. وقال النووي في المجموع: قال القاضي حسين وصاحب التهذيب والتتمة: يستحب صلاة التسبيح للحديث الوارد فيها. وفي هذا الاستحباب نظر، لأن حديثها ضعيف وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف، فينبغي ألا تفعل بغير حديث ثابت، وليس حديثها بثابت. قال الترمذي: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التسبيح روي عنه غير حديث، قال: ولا يصح منه كبير شيء. وقد قال العقيلي: ليس في صلاة التسبيح حديث ثابت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأجود ما يروى من هذه الصلوات حديث صلاة التسبيح، وقد رواه أبو داود والترمذي، ومع هذا فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة، بل أحمد ضعف الحديث ولم يستحب هذه الصلوات. وأما ابن المبارك فالمنقول عنه ليس مثل الصلاة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها قعدة طويلة بعد السجدة الثانية، وهذا يخالف الأصول، ولا يجوز أن تثبت أن يثبت شيء بمثل هذا الحديث. والخلاصة أن صلاة التسابيح أو التسبيح ليس فيها شيء يصح كما ذكر ذلك الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. يقول: رجل سافر من تبوك يريد العمرة ولم يحرم إلا من التنعيم على مدخل مكة، وبعد أن أحرم قيل له عليك دم لأنك تعديت الميقات، فذهب إلى الطائف وهو على إحرامه من التنعيم وأحرم من الطائف ورجع إلى مكة، هل فعله هذا صحيح؟
الجواب: إن كنت نويت الدخول في النسك عند التنعيم فإنك تكون بذلك محرما، ويجب عليك ذبح خروف توزعه على الفقراء لأنك تركت الإحرام من الميقات وهو نسك، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا أو نسيه فإنه يهرق دما. رواه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح. ورجوعك إلى الميقات لا يفيدك والحالة هذه، لأنك دخلت في النسك في التنعيم، فلا ينفعك أنك ذهبت إلى الطائف وأحرمت من هناك لأنك تلبست بالإحرام من التنعيم، وهذا كثير من الناس لا يسأل طلاب العلم ولا يأخذ بعض الكتب ليستفيد منها. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يحج أو يعتمر أن يكون لديه كتاب يقرأ فيه، وبالتالي يتتبع خطوات سواء في العمرة أو في الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالله التوفيق.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليك وبارك في علمكم، ونتواصل مع هذه الأسئلة من الأخوة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، يجيب فيها أيها الكرام على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة دائمة للإفتاء. معالي الشيخ، الأخ المرسل يقول: لماذا الحجر بجانب الكعبة على شكل دائري وليس فيه ركنان، وهل صحيح أن بعض الحجر ليس من الكعبة؟
الجواب يا أخي السائل: نعم، بعض الحجر من الكعبة وبعضه ليس من الكعبة، لما رواه البخاري في صحيحه من طريق جرير بن حازم عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن. فدخلت معه الحجرة فأشار إلى مكان فقال: ها هنا. قال جرير: فحزرت من الحجر 6 أذرع أو نحوها. انتهى ما في صحيح البخاري. قال الحافظ ابن حجر في شرحه للبخاري بعدما ذكر روايات تقدير الأذرع التابعة للكعبة من الحجر: وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق 6 أذرع ودون 7. والحاصل أن مقدار ستة أذرع وشيء قليل يعتبر من الكعبة، وما زاد على ذلك من الحجر فهو خارج الكعبة، فمن طاف فمن طاف عن من وراء الجدار المقوس فقد طاف خارج الكعبة وطوافه صحيح، ومن طاف داخل الحجر بالقرب من الكعبة فقد طاف داخل الكعبة وطوافه غير صحيح. وبالمناسبة ينبغي للإنسان الذي يحج لأول مرة ويعتمر لأول مرة أن يسأل الناس ويتأكد من هذه الأمور، لأن في الإخلال بها إخلالا بهذه العبادة الشريفة، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم وعملكم وعمركم على الشيخ. يقول هذا الأخ المرسل: نرى كثيرا من الآباء والأمهات يتساهلون بترك بناتهن بدون حجاب، وهذا من باب التهاون والتساهل، فما نصيحتكم لهم؟
الجواب: أيها المستمعون، الأولاد والذرية هي نعمة من نعم الله العظيمة، وقدر النعمة وقيمتها لا يعلمها إلا فاقدها، وكم يتمناها الإنسان حتى يتمتع بهذه النعمة. وفي نفس الوقت مسؤولية كبيرة عظمى على الوالدين بتكليفهم القيام بتعليمهم وتربيتهم وتأديبهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: علموهم وأدبوهم. وقال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن أوسع أنواع التواصي بالحق أن المرأة يطبق الإسلام وأحكامه وتعليماته، وأن يقيمه في بيته وفي عمله وفي شأنه كله. والإنسان يسأل عما استرعاه الله بالدرجة الأولى، فالوالدان هما مسؤولان في الدرجة الأولى عن هؤلاء الذين استرعاهم الله عليهم، فهم مسؤولون عن بناتهم اللاتي جعلهن الله تحت إمارتهما وجعلهما القيمين عليهم. فحتى يتحرك الإنسان حركة صحيحة ضمن الأصول، عليه أن يعتني بمن أوكلهم الله إليهم. فالحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولية عن رعيتها. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفيما أو في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم كما قلت قبل قليل. فهذه الأحاديث تدل على تحمل المسؤولية التي سوف يحاسب ويسأل عنها الإنسان يوم القيامة. فالوالدان هما المسؤولان عن دين أولادهم وعن أخلاقهم وعن مستقبلهم الأخروي، فهم يأمرون أبناءهم بالصلاة لسبع ويضربونهم عليها لعشر. هذا ليتعود الأولاد على القيام بالواجبات والكف عن المحرمات. ومن خلال ما سبق من الآيات والأحاديث يتبين أن الوالدين إذا قصر في أمر أبنائهم بالواجبات، ومنها الحجاب ونهيهم عن المحرمات، ومنها التبرج والسفور، فإنهم يكونون مقصرين في تربية أبنائهم. فالحجاب لما هو معلوم من فرائض الإسلام وواجبات الدين، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. وفي الحديث عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن يوم الفطر ويوم الأضحى، يعني العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: فتلبسها أختها من جلبابها. رواه مسلم، رواه البخاري ومسلم. فعلى الوالدين أن ينشئوا ذريتهم على الستر والفضيلة، وأن يعودوا بناتهم لبس الحجاب حين يلزمهن الحجاب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن وفق نساءنا وذرياتنا للتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه هو المسؤول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبالله التوفيق أولا وآخرا.
سبحانه وبحمده. بهذه الإجابة مستمعينا الأعزاء نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، أجاب فيها على أسئلتكم مع الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال برنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط، كما يسعدنا التواصل معكم عبر النوافذ الإلكترونية على قناة القرآن الكريم في اليوتيوب وعلى تويتر. هذه تحية من زميل عثمان بن عبد الكريم جويبر مسجل برنامج. إلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.